الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة مبنى المحقق الخوئي يرحمه الله، القائل بأن صيغة افعل دل على الطلب اللزومي بحكم العاقل، وذلك لأن مدلول الصيغة هو جعل المادة في ذمة المكلف، جعل المادة في ذمة المكلف، وجعل المادة في ذمة المكلف يقترن به حكم العقل، أو يأتي بعده حكم العقل القائل أفرغ الذمة عما اشتغلت به. وطرحنا على هذا المبنى أو المازن طرح إشكالات متعددة. الأول أن التوجيه لدلالة صيغة افعال على الإلزام بهذا المبنى لا يصلح. لماذا؟ لأنه أشبه بالصلاحية، هذا المبنى لتفسير الحكم التكليفي يشبه أن يكون تفسيرا للحكم التكليفي وليس بيانا لدلالة صيغة افعل على الإلزام. الإشكال الثاني إن هذا التوجيه على مبنى، هذا إشكال مبنائي نسميه، وقد رددنا مبناه فيما تقدم في تفسير الحكم التكليفي، وقلنا إن الحكم التكليفي جعل على نحو جعل السبيل معي. طيب، الإشكال الثالث قلنا إن دلالة العقل على اللزوم إذا كان العقل دال، إذا كان العقل دالا كما يرى ذلك المحقق الخوئي يرحمه الله، فمعنى ذلك أن ما يرد من قبل الشارع وهو دال أيضا يرد مع دلالته على الإلزام سوف يكون إرشاديا. والحق أن العلماء يحملون ما يرد من الشارع ليس على الإرشاد، وإنما على المولوية، كما يرد على مبنى المحقق الخوئي أنه لو رخص الشارع قال هكذا: صلي، ثم قال: إن شئت سوف يكون الترخيص الوارد من الشارع آت على نحو النسخ كما تقدم. هذا إشكال أيضا، وليس آت لرفع الإلزام، بل هو نسخ، لأن الإلزام مدلول للصيغة، صيغة تفعل بحكم العاقل أيضا مع الصيغة يدلان على الإلزام، جعل المادة والعقل يقول أفرغ هذه المادة التي جعلت في ذمتك. فلما يأتي من الشارع ما يدلل على عدم الإلزام يكون ناسخ لمدلول الصيغة الدال على الإلزام. قال: هذا الإشكال الأخير يمكن دفعه بالبيان التالي. ما هو البيان الذي يمكن أن ندفع به هذا الإشكال؟ نقول: نعم، لو خلينا والتعامل الحرفي مع الإشكال لكان الإشكال واردا، لكن يمكن أن نجعل كلام المحقق الخوئي عندما يرد ترخيص من الشارع هذا الترخيص يفصح لنا ويبين عن كيفية تعلق الجعل، وأن الجعل على قسمين: هناك جعل لزومي وهناك جعل غير لزومي، وما يعني هناك فارق ذاتي بين نحوي الجعل، وما يكشف عن وجود هذا الفارق الذاتي هو الترخيص، فيكون الترخيص الذي هو قرينة خارجية يدلل على فارق ثبوتي في عالم الجعل، معي؟ طيب، على كل نهاية المطاف يقول الماتن: إنما أفاده الخوئي يرحمه الله لم يعطنا النتيجة التي نريد أن نصل إليها، وهي أنه الصيغة تدلل على البعث نحو المادة، ولكن البعث نحو المادة له صلاحية أن يكون على نحو الإلزام وأخرى على نحو غير إلزامي. فما الذي يجعل الصيغة متعينة في الإلزام؟ نريد أن نعرف ما هو الذي جعل الصيغة متعينة في الإلزام. طيب، والإشكال الأخير أنه إذا كان مفاد الصيغة جعل المادة في ذمة المكلف، ثم حكم العقل بوجوب الخروج عما تعلق في الذمة، عما جعل في الذمة، ولم يثبت ترخيص، ولكننا احتملنا وجود الترخيص بناء على هذا المبنى، لابد أن نحكم باللزوم والوجوب، ولكن السيد الخوئي في باب البراءة قال بعدم اللزوم، فلا بد له للمحقق الخوئي إما أن يلتزم في باب البراءة باللزوم على وفق مبنى هنا، أو يرفع القول عن دلالة صيغة افعل باللزوم على اللزوم بحكم العاقل طبقا لمبناة البراءة، ولا يمكن الجمع بين مبنيين متناسيين. ثم وصل بنا الكلام الى كيفية استفادة الالزام من الصيغة بالاطلاق، وقلنا ان الاطلاق قرب بصور مختلفة. الصورة الاولى هي الصورة الاخندية، يعني التقريب الذي افاده صاحب الكفاية الاخون، وخلاصة هذا التقريب ان الاستحباب الناس يحتاج الى قيد بخلاف الوجوب فلا يحتاج الى قيد. لماذا؟ لان الندب فيه تحديد، وهذا التحديد لا بد من بيانه، وبيانه بالقيد معنى. واشكلنا على هذا البيان الاخندي بالاشكال التالي، قلنا ان القيد الذي يدلل على الاستحباب ليس من صنخ القيود الآتية في طول الأمر حتى يكون له الصلاحية للتقييد، وإنما هو من صنخ القيود الآتية في رتبة الأمر معين مقارن للأمر خارج عن الأمر، ولذا يكون هذا القيد الخارج والذي هو في رتبة الأمر يكون غير دال على التحديد كما يقول السيد الخوي رحمه الله. لماذا غير دال على التحديد؟ يكون دال على الكاشفية عن ان الطلب غير الزام، وبعبارة اخرى ان هذا القيد كحكم العقل بالضبط، كما ان حكم العقل يدلل على الالزام في الطلب كذلك هذا القيد يدلل على عدم الزام. نعم استثنى الماتن يحفظه الله، ان لو قلنا ان لو قلنا نحن ذهبنا الى هذا المذهب ان مرجع الندب الى عدم الطلب عندما لا يريد المخاطب ان يمتثل لطلب المولى فيكون التقييد ها هنا او القيد في رتبة طولية، ودال على ما افاده السيد الخوي، ولكن هذا التصور هو وهم لا يمكن ان نصير اليه او ان نأخذ به معه. اما التصوير الاخر او الوجه الاخر لكيفية دلالة صيغة افعال على الطلب اللزومي بالاطلاق، هذا التقريب يقول ان الطلب اللزومي هو طلب رتبته تامة، اما الطلب غير اللزومي فرتبته ضعيفة ناقصة. فاذا تحدث المتكلم وكان في مقام البيان لابد لنا من حمل كلامه على الطلب التام غير الناقص. لماذا؟ لأن الطلب الناقص يحتاج إلى قرينة تدلل على عدم كون هذا الطلب الآتي في مقام البيان هو طلب تام وقوي وشديد إذا صح التعبير. بعبارة أخرى، أن النقص في الحقيقة تحديد وتقييد لتبيان مرتبة الضعف، أما التمامية لا تقييد ولا تحديد في نفس الطلب والبعد، بل آت ذلك الطلب وذلك البعد على نحو الرتبة الشديدة والقوية. تبعنا لهذا التقرير؟ طيب، يقول الماتن في رده لهذا الوجه: الإشكال الأول الذي يرد على هذا الوجه أنه هذا الوجه يبتني على مبنى رددناه فيما تقدم، لم نقبله. ما هو هذا المبنى؟ المبنى القائل أن الفرق، القائل إن الفرق بين الطلب اللزومي والطلب غير اللزومي بالشدة والضعف، يعني يرجع إلى الملاق، ونحن لم نرى ذلك. قلنا إن الفرق بين الطلب اللزومي والطلب اللزومي وغيره غير اللزومي لا يرجع إلى الشدة والضعف في عالم الملاح. فإذا رددنا هذا المبنى. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا المبنى هو إشكال نقضي. طيب، أنتم تقولون إن الطلب الإلزامي طلب شديد، صح؟ وقوي وتام. أما الطلب غير الإلزامي طلب ضعيف ناقص غير تام. يعني ماذا تريدون أن تصلوا إليه؟ تقولون وبما أنه ناقص لا بد من وجوده ما يدلل على هذه المرتبة من الضعف والناقص. نعكس المطلب ونقول بما أن الطلب الشديد اللزومي طلب شديد وقوي وتام، والطلب الضعيف والطلب غير اللزومي ضعيف وغير تام وناقص، الطلب اللزومي يحتاج إلى قرينة تدلل على تماميته وشدته وقوته، أما الطلب الضعيف لا يحتاج إلى قرينة. ضعيف كيف؟ أتيتني ولا ما أتيتني؟ فإذا كما أنكم رأيتم، أن الطلب غير اللزومي يحتاج إلى قرينة، نقول الطلب اللزومي هو الذي يحتاج إلى قرينة لتبيان تلك المرتبة من الشدة والتمامية. واضح؟ ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: الإشكال الآخر أن ذلك ليس بأولى، أولى من أن يقال لما كان الطلب الشديد يبتني على تأكد وجود الماهية بما يزيد على ما يتوقف عليه صدق الماء، لأن الماهية للطلب تصدق مع المرتبة الضعيفة والمرتبة القوية. ما نحتاج أن ندلل عليه هو المرتبة ماذا؟ القوية. ليش؟ لأن صدق الماهية على الفردية الضعيفة والقوية. فحتى نجعل الطلب لازما ونؤكد على لزومه في مرتبته القوية نحتاج إلى قرين عكس المطلب الذي هم أوردوا نعكس عليهم وعلى الأقل إذا لم نقبل هذا نقول هذه دعوة تقابل دعوة. فما الذي يعين دعواتهم في قبال دعوانا؟ وما الذي يجعل دعواكم سديدة ودعوانا ماذا؟ غير سديدة. فلتكون كلتا الدعوين على نسق واحد. عرفنا؟ طيب. وبهذا البيان يقول المات يتحصل ان التدليل على اللزوم بالتمامية بهذا الوجه الذي أوردناه ليس بتام. الإشكال الآخر، لو تم ذلك، لو قلت إن الفرق بين الطلب اللزومي وغير اللزومي في التمامية والنقصان والشدة والضعف، وذلك يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان، يتوقف على ماذا؟ كون المتكلم في مقام البيان. طيب أنتم تقولون، أنتم تقولون أن الصيغة دالة على الماهية، والماهية على قسمين، ماهية شديدة تامة. طبعا الحقيقة هذا كلامنا بناء على أصالة الماهية ولا لا؟ مفروض أن نقول وجود متلبس بالماهية طارح على الماهية، لأن الشدة والضعف والقوة إنما هو في الوجود. لكن كما يقول ملا هادي إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحد هويا، يعني ممكن أن نعطي على نحو المجاز بعض أحكام الوجود للماهية وبالعكس لاتحادهما. فنقول طيب ما هي ضعيفة وما هي قوية؟ يمكن أن يكون المتكلم عندما يبرز صيغة أفعال قد دللت على الماهية بما هي ماهية في مقام البيان فقط تبيان أصل الماهية القابلة للشدة والضعف وتعيين إحدى الحصتين الشديدة أو الضعيفة يحتاج إلى قرينة تدلل على أن المتكلم إنما يريد الماهية القوية. طيب. ولذلك يقول الماتن لو تم هذا واحد يتوقف على إحرازي كون المتكلم في مقام بيان إحدى الخصوصيتين، يعني هو عندما قال صلي هو يريد أن الطلب اللزومي، وهذا كيف نحرز ذلك؟ نحتاج إلى دليل. وإلا إذا لم يكن في مقام بيان إحرازي أن الصيغة الدالة على البعث هي للطلب اللزومي فسوف تكون دالة على ماذا؟ الطلب الأهم من كونه لزوميا. عرفنا؟ ولذلك يقول وعدم الاقتصار على بيان القدر المشترك بين اللزومي وغير اللزومي. ومن يثبت لنا ان المتكلم هو في مقام البيان لابراز صيغة افعل الدالة على الطلب اللزومي باعتبار كونه تاما وشديدا وقويا، هذا نحتاج الى دالة عليه. فكما تقولون اننا بحاجة الى دال لصيغة افعل الدالة على الطلب غير اللزومي باعتبار الضعف، ايضا نحتاج الى دال لصيغة افعل الدالة على الطلب اللزومي باعتبار القوة لكون المتكلم في مقام البيان لإبراز هذه الحصة فقط ليس إلا، وأن لنا ذلك معا. طيب والخلاصة هذا الإشكال، هذا الإشكال في الحقيقة يرجعنا إلى أن صيغة افعل عندما تطلق وتتجرد من كل القرائن تكون دالة على البحث الصادق على النحوين اللزومي وغير اللزومي، بعد ما تصير ظاهرة بالإطلاق في التدليل على الطلب اللزومي، لأن كونها ظاهرة بهذا الإطلاق يحتاج أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان يريد أن يبرز إحدى الحصتين ليس إلا، وأن لنا هذا. عرفنا هذا الإشكال؟ طيب نعم، لو قلنا إن صيغة افعل لا تدلل على القدر المشترك وإنما هي دالة على الطلب اللزومي بالواقع، لكان الكلام هذا يرجع مو إلى الإطلاق، إلى شنو؟ إلى مبنى الواقع، المبنى الأول، وهو خروج عن المبنى. يقول وأعطيك شاهدا على كون صيغة افعال عندما تطلق تدلل على ماذا؟ الباعث القابل ان يحمل على اللزومي وغير اللزومي. اعطيك شاهد، العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هكذا، انه اذا عندنا مطلق يعني غير مقيد، مثل احل الله البيع، هذا مطلق، ايش نحمله عليه؟ يقولون هذا المطلق نحمله على الماهية المرسلة، المرسلة معانا. طيب لماذا نحمل هذا على الماهية المرسلة؟ يقولون شو، احنا عندنا الماهية على اقسام، واحد ماهية مبهمة يعني ما ندري هذه مطلقة او مقيدة، في ابهام بالماهية. ثاني ماهية مقيدة، ثالث ماهية مطلقة، ورابع ماهية شنو؟ مرسلة. ايش معنى الماهية المرسلة؟ شوف الماهية المرسلة، الماهية المرسلة، الماهية المرسلة هي الماهية لا بشر القابلة للإطلاق والتقييد، يعني يصح لنا أن نحمل هذه الماهية على الإطلاق نجعلها مطلقة إذا تمت مقدمات الحكمة، ولا يجوز لنا أن نحمل الماهية على الإطلاق إذا اقترنت إحدى مقدمات الحكمة. عرفنا؟ فلماذا قال العلماء طيب في باب الإطلاق إننا لابد لنا أن نحمل الماهية على كونها مرسلة؟ لماذا قالوا هذا القول؟ ليتخلصوا واحد من إشكال كونها مبهمة. إذا مبهمة وما نقدر نعرف أن هذه الماهية المبهمة دالة على الإطلاق أو على التقييد. عرفنا؟ هذا واحد، لأن الإبهام بعد ما في دليل يعين كون الماهية. أيوة. اثنين، الإرسال يتناسب مع كونها مطلقة تارة ومقيدة تارة أخرى، فهي عندما تطلق في مقام إطلاقها لها تناسب مع الإطلاق والتقييم. هنا كذلك نريد أن نستفيد من كلام العلماء في مقامنا صيغة إفعال عندما تطلق من قبل الآخر، خلنا نقول أو المولى، فهو فقط يبعث روك، وهذه النسبة البعثية لها صلاحية أن تكون على نحو اللزوم تارة وعلى نحو عدم اللزوم، على نحو عدم اللزوم تارة أخرى، وتعيين إحدى الصورتين تحتاج إلى دليل. هذه الصيغة دالة على اللزوم وتلك دالة على عدم اللزوم، هذا يحتاج إلى دليل. يعني أن الصيغة لو كليت وحدها وحدها لا تدلل على اللزوم بالإطلاق، هذا اللي نريد أن نتوصل إليه. ونعطيك شاهد بعد، ولذا كان تعيين أن الماهية المرسلة استغراقية أو بدلية. تعرفون الفرق بين الماهية البدلية والماهية الاستغراقية؟ أنا عندي بعض الأشياء عندما أقول لك مثلا ادخل السوق واشتر غلاما، هذه نسمي هذا على نحو البدل، يعني اي غلا نار الماء، اشتر عبدا واحد او اما من الايماء عبد من العبيد. لكن عندي تارة اقول له ادخل السوق واشتر العبيد على نحو الاستقراق معاه. لكن يقولون لاحظ، اذا قلت هكذا ادخل السوق واشتر العبد، العبد هذا العبد ها هنا هل يدلل على الاستغراق؟ الالف واللام ها هنا يعني كل ما هو عبد اشتره، او لا الان يعني من اتصف بكونه عبدا شرعه. تعين ان الماهية دالة على الاستغراق او البدلية يحتاج الى قرينة، ولا نقول انتبهوا ولا نقول ان ان للاستغراق ولا بد من حمل المائية على الاستغراق مع صلاحية كونها على البدلية. كذلك نقول في صيغة افعال: اذا كانت صيغة افعال دل على الطلب الاهم من كونه لزومي او غير لزومي، فتعين دلالة الصيغة على الطلب اللزومي يحتاج الى قرينة، كما ان التعيين دلالة الصيغة على الطلب غير اللزومي تحتاج الى قرينة. عرفنا؟ وبالجملة يقول نريد نصل الى نهاية المقام والمطاف. العرف ببابك، العرف اذا اطلقت عندنا صيغة افعال لا يحمل العرف هذه الصيغة على اللزوم باعتبار ان اللزوم هو الفرد الواجب. وعندما نسأل العرف لماذا حملت الصيغة على اللزوم يقول ها انتبه انا عرف وافهم من الاطلاق المرتبة القوية الشديدة التامة. هذا العرف ببابك، سأله ان اجابك بهذا الجواب العرف لا يحمل صيغة افعال على الطلب اللزومي بناء على الاطلاق الناشئ من كون الطلب اللزومي تام وغير اللزومي ناقص. العرف ببابكم، لا يقوم العرف بهذه العملية المدعى. عرفنا؟ طيب التقريب الثالث للإطلاق ما أفاده الآغضية يرحمه الله. ماذا قال الآغضية العراقي؟ شوفوا ماذا قال. السؤال هذا نسأل سؤالا قبل أن نطرح المطلب الذي أفاده الآغضية. شرح حكيم ولا مو حكيم؟ حكيم، بل العرف ايضا يتصف بالحكم. حياة قائمة ماذا على الحكمة. الناس لا يأمرون عبثا، عندهم اغراض يريدون ان يرتبوا اغراضهم ومقاصدهم على اوامرهم ونواهيهم. شن ريد نتوصل له؟ يقول شوف غرض الطالب عندما يقول صل، سر، اذهب، افعل، ماذا يهدف من هذه صيغة تفعل؟ يهدف ايجاد المطلوب والمقصود والغراض. ولا يقول لي صلي ومو قصد اني اصلي، يصير لا مو صحيح، كلام مو صحيح. الصحيح ان الطالب عندما يأمر بالصيغة انما يريد تحقيق المطلوب. معاً؟ طيب السؤال الثالث، تحقيق المطلوب هل يكون بالصيغة الدالة على الطلب غير اللزومي او الصيغة الدالة على الطلب اللزومي؟ هذا سؤال رقم 2. يقول نرى ان تحقيق المطلوب لا يكون الا مع الصيغة الدالة على الطلب اللزومي. انتبهنا؟ اي، لان الطلب غير اللزومي ان شاء المكلف فعل وان شاء ترك. عرفنا؟ طيب اذا كان الامر كذلك، هاتان مقدمتان، أوردناهما من خلال الإجابة على السؤالين اللذين تقدما. السؤال الأول أن الآمر حكيم ولا بد أن يكون له غرض. السؤال الثاني أن غرضه هو تحقيق المقصد، ليس يأمر بما لا يحقق المقصد. معي؟ طيب، إذا كان الأمر بهذه المثابة وهو بالفعل بهذه المثابة، فعندما يأمر الشارع المقدس أقم الصلاة، صم رمضان، حج البيت الحرام، هذه أوامر، زكي، هذه الأوامر لها مقاصد وأغراض تترتب عليها. فيا ترى إذا كان أمره بالصيغة لا يترتب عليه الغرض، يكون نقضا للغرض، معي؟ لأن الغرض هو أن يترتب، يريد من أمره أن يترتب الغرض على أمره، فلا بد أن يكون عندما يطلق الآن صلي يكون دالا على الطلب اللزومي قضاء للحكمة، حكيم الأمر. وثانيا أن المقصد لا يترتب إلا على الطلب اللزومي، معي؟ هذه إذن المقدمة التي اعتمدها الأغضية، ما هي؟ عرفناها؟ أن الطالب عندما يطلب يريد أن يحقق غرضه، الطالب لا يطلب شيئا دون إرادة تحقيق الغرض، عرفنا؟ هذا يكون عندنا انتباه في هالنقطة. إشكال الماسد على هذا التقريب الذي أفاده الأغضياء يرحمه الله، يقول من قال لك إن الطالب دائما عندما يطلب ويبرز طلبه بصيغة افعال يريد تحقيق المطلوب؟ معاه من قال لك ذلك؟ نحن لا نسلم بهذه النقطة. في بعض الأحايين يكون على نحو الإرشاد، ألا نقول إن الطلب تارة مولوي وأخرى إرشاد، قد تأتي صيغة افعال وهي غير دالة على الطلب اللزومي المولوي، بل دالة على شنو؟ طلب الإرشاد. إذن مو دائما عندما تأتينا صيغة افعال فهي دالة على الطلب اللزومي لأنه لا بد أن يتحقق الغرض. لا، الأمر ليس كذلك. إذا عندنا طلب إرشاد، بعد وعندنا طلب امتحاني. طلب شنو؟ طلب امتحاني، مثل الطلب الصادر من الباري تبارك وتعالى للخليل عليه السلام بذبح إسماعيل، بذبح ابني عليه السلام. هذا طلب ماذا؟ يعني الله عندما قال للخليل اذبح إسماعيل هل يريد تحقيق المطلوب؟ هذا طلب امتحاني، معاه؟ فإذا لا يمكن أن نثبت قاعدة كلية كبرى بأن الطلب عندما يصدر من الطالب فهو دال على لابدية تحقيق المطلوب والغرض. هذا غير مسلم ككبرى كلية. عرفنا؟ هذا النقاش، النقاش ماذا كبرى وين؟ إذا صح التعبير. يعني هذه قاعدة الكلية غير مسلمة عندنا، بل قد يكون لتحقيق غرض وتحصيل مطلوب، وقد يكون للإرشاد، وقد يكون للامتحان. وللكلام تتم ستأتي في مناقشة الأغضياء إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.